كل وليك الفتح من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري وأنه نفس المخاطب أم لا؟ وكذلك هل يعتبر تعيين القابل للبائع وأنه هو نفس المخاطب أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد عليكم السلام احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول هو اعتبار التعيين في سائر العقود عليكم السلام إلا ما قام الدليل الخاص على خلافه، بمعنى أنه في كل عقد يصدر الإيجاب فيه سواء من البائع أم من المؤجر أم من الموكل وهلم جرى، يقع العقد لخصوص المخاطب بهذا الإيجاب. فيكون المشتري هو نفس من خاطبه البائع، ويكون الوكيل هو نفس من خاطبه الموكل، ويكون المستأجر هو نفس من خاطبه المؤجر، والعكس صحيح. فيكون البائع هو نفس من قبل منه المشتري، ويكون المؤجر هو نفس من قبل منه المستأجر، ويكون الوكيل هو ويكون الموكل هو نفس من قبل منه الموكل، ويكون الموكل هو نفس من قبل منه الوكيل، إلا إذا قامت قرينة أو دليل خاص على خلاف هذا الأصل، كما في غالب البيوع والإيجارات، حيث إن الغالب في باب البيع وباب الإيجار هو أن المخاطب يكون ملحوظا بالعقود عنوان الأعان من كونه هو المالك للعقد حقيقة أو جعلا، كما إذا كان بالوكالة أو كما إذا كان بالوكالة نعم أو بالنيابة أو بالغاص. فإذا قال البائع للمشتري بعتك الكتابة بدرهم، فالبائع يخاطب هذا المشتري أعم من كونه مشتريا لنفسه أو مشتريا لغيره، كما إذا كان بالوكالة أو بالنيابة، ولا يلحظ خصوصية للمشتري، بل المشتري ملحوظ بنحو الطريقية إلى التمليك. وكذلك الحال في باب إيجار، فإذا قال المؤجر ملكتك منفعة الدار، فلا خصوصية لهذا المخاطب بنفسه، بل المخاطب ملحوظ بنحو الطريقية، فسواء كان مستأجرا عن نفسه أم مستأجرا عن غيره. هذا هو الاحتمال الأول. إذن فاتضح لديك الآن أن الاحتمال الأول هو أنه يعتبر في سائر العقود أن يكون المخاطب سواء من طرف الموجب أو من طرف القابل هو نفس مجرم، هو الذي يقع له العقد، فمن يخاطبه الموجب هو الذي يقع له العقد فيوقع العقد عن نفسه، ومن يخاطبه القابل فهو الذي له العقد عن نفسه، إلا فيما قام عليه الدليل على خلافه، كما في باب البيع وفي باب الإجارة، حيث جرى العرف على عدم ملاحظة من يجري العقد على نحو الموضوعية، بل أنه يجري العقد سواء عن نفسه أو عن غيره. إن شاء الله غير واضح. كيف؟ لا، أنت حينما تريد أن تؤجر شخصا تقول أجرتك هذه الدار بدرهم، سواء استأجر لنفسه أم كان نيابة عن غيره، أنت تؤجره ولا تلحظ خصوصية، هذا في الغالب. أما في مورد أنت حريص على دارك ولا تريد أن تفسد الدار، نعم، لكن إحنا كلامنا على الوضع العام، مو كلامنا على أن هذه دار وأنت تلحظها على نحو الخصوصية ولا تريد أن تؤجرها على شخص يفسدها، لا، نحن كلامنا بالوضع العام الغالب. واضح؟ الاحتمال الثاني عدم الاعتبار إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص المخاطب ومجري العقد، بمعنى أنه لا يعتبر أن يعين الموجب للعقد خصوص القابل، وأن العقد وقع له بخصوصه، والعكس، بمعنى أنه لا يعتبر أن يعين القابل خصوص الموجب
وأن العقد وقع للموجب بخصوصه فلا يعتبر التعيين إلا إذا قام دليل خاص من الخارج على أنه لا على أنه يعتبر التعيين فمن أجرى العقد وقع له العقد ولا يقع عن غيره كما في باب النكاح مثلا فإذا قالت الزوجة المرأة لرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا فمقصودها أن القابل هو خصوص أن العقد لخصوص هذا القابل فيقبل عن نفسه ولا يقبل عن وكيله أو من تولى عليه إلا إذا قامت قرينة خاصة وكذلك حينما يقبل القابل وهو الزوج فيقول قبلت النكاح فمقتضى الأصل هو أن قبوله للنكاح من هذه المرأة بنفسها وليس عن غيرها بالوكالة وكذلك الكلام في باب الوقف الخاص كما إذا قال الواقف أوقفت هذه الدار عليك وذريتك فإن مقتضى ذلك هو أن يكون المقصود بالعقد هو خصوص المخاطب بالقبول فلو قبل يقع عن نفسه وليس عن غيره كما أنه لو قبل الموقوف عليه وقال قبلت الوقفة كان هذا القبول الصادر من القابل قبولا عن نفس الإيجاب الصادر من الواقف وعن نفسه قبولا عن نفس الموجب وليس قبولا عن من قصده الموجب بالنيابة أو بالوكالة أو غير وكذلك الكلام في باب الهبة فلو قال الواهب وهبتك هذا الكتاب فالظاهر هو أن الموهوب خصوص المخاطب فإذا قبل وقعت الهبة عنه وليس عن غيره لا وكالة ولا نيابة كما أنه لو قبل الموهوب الهبة وقال قبل هبتك فهذا القبول يكون متعلقا بنفس الإيجاب الصادر من نفس الشخص عن نفسه وليس عن غيره وكذلك الكلام أيضا في باب الوكالة كما لو قال الموكل لشخص وكلتك في بيع كتابي فقال قبلت فالظاهر هو أن الإيجاب تعلق بنفس المخاطب فإذا قبل عن نفسه وليس عن غيره وكذلك القبول الحاصل من قبل الوكيل يكون متعلقا بنفس الإيجاب الصادر من الموجب يعني الموكل عن نفسه وكذلك الكلام في باب الوصية أيضا كما لو قال الموصي أوصيتك على لشخص كما لو قال الموصي لشخص أوصيتك على عيالي من بعدي فقال قبلت فالظاهر هو أن الإيجاب الصادر من الموصي متعلق بنفس المخاطب بالوصية فإذا قبل قبل الوصية عن نفسه لا عن غيره إذن اتضح لديك يا مولاي أن هناك احتمالين في المقام الاحتمال الأول هو أنه يعتبر التعيين في سائر العقود وأن العقد يقع لنفس المخاطبين فالإيجاب يقع لنفس المخاطب بالقبول والقبول يقع لنفس المخاطب بهذا الإيجاب الأصل هو التعيين فلو شككنا نقلب بالأصل إلا أن تقوم قرينة خارجية على عدم اعتبار التعيين وقامت القرينة في باب البيع والإيجار على عدم اعتبار التعيين وأن الموجب للبيع يلحظ المشتري على نحو الطريقية فلا خصوصية له أنا أبيعك الكتاب سواء اشتريته عن نفسك أو عن غيرك بالوكالة بالنيابة لا موضوعية لك وكذلك الحال في باب الإيجار فمن يؤجر الدار على شخص يؤجرها عليه أعم من أن يكون مستأجرا لنفسه أو لغيره الاحتمال الثاني يقول لا يعتبر التعيين الأصل هو عدم اعتبار التعيين في سائر العقود لا بيع لا إجارة ولا غير فالمخاطب ينظر إلى المخاطب على نحو الطريقية سواء إيجابا أم قبولا فالموجب يلحظ القابل على نحو الطريقية والقابل ينظر إلى الموجب على نحو الطريقية إلا في مقام الدليل الخاص على خلافه وهذا في باب النكاح وفي باب الوقف الخاص وفي باب الهبة وفي باب الوكالة والوصية حيث قام الدليل الخاص على أن المخاطب يلحظ المخاطب على نحو الموضوعية فحينما تقول هند لشخص زوجتك نفسي بمهر كذا مو مقصود أنك اقبل عن فلان وفلان اقبل عن نفسك زوجتك أنا كيف؟ لا تقبل على كل حال فإذا اتضح ذلك يقول المصنف بأن الأقوى هو الاحتمال الأول يعني أنه يعتبر التعيين في سائر العقود فالمخاطب هو الذي له العقد فمن يخاطبه الموجب هو الذي له العقد ومن يخاطبه القابل هو الذي له العقد إلا فيما قام عليه الدليل وهذا في باب البيع والإيجار والدليل على أن هذا الاحتمال هو الأقوى هو أولا إن الظاهرة من الكلام الصادر من الموجب أو الصادر من القابل هو قصد الخصوصية والموضوعية لا الطريقية فالأصل الموضوعية فحينما يقول مثلا حتى بعد فحينما يقول مثلا البائع بعتك الكتاب بدرهم فمقتضى الأصل والظاهر هو أنه لاحظ المشتري على نحو الموضوع إيه كما هو ظاهر كاف الخطاب حيث قال بعتك الكتاب بدرهم، فالظاهر أن البيع له بخصوصه. وكذلك في باب النكاح حينما تقول المرأة مثلا زوجتك نفسي بكذا، فالظاهر هو أن العقد يقع لخصوص المخاطب كما هو مقتضى ظاهر كافل خطاب. ثانيا، بما أن الظاهر هو الموضوعية والخصوصية للمخاطب فيقع العقد لخصوص المخاطب ولا يقع عن غيره، ولو قبل عن غيره فلا يقع عن غيره، فإن العقود تابعة للأصول، ومن قصده الموجب هو هذا المخاطب يقع العقد له ولا يقبل عن غيره. فلو قبل عن غيره وليس عن نفسه لم يشمل المعاملة العمومات، فلا يكون العقد نافذا إلا إذا قام المرتكز العقلائي على عدم الخصوصية لنفس المخاطب كما في باب البيع والإجارة، وأنه ملحوظ على نحو الطريقية، فتشمل المعاملة العمومات. والنتيجة هي اعتبار التعيين في كل العقود إلا ما قامت القرينة العقلائية على خلاف كما في باب البيع والإجارة. وبناء على ذلك يقول المصنف، وبناء على الفرض أو على الاحتمال الثاني وهو عدم اعتبار التعيين إلا فيما قام دليل وقامت قرينة، نقول وبناء على الفرض الثاني أو الاحتمال الثاني كما ذكر المصنف، نقول يعني كثمرة بين هذين الاحتمالين، لو أن لو صرح الموجب مثلا بإرادة خصوص المخاطب فقبل المخاطب عن غيره وليس عن نفسه فلا يقع العقد صحيحا، كما لو قال مثلا البائع بعتك الكتاب أنت بدرهم، صرح بالتقصير فقال المشتري قبلت عن ولدي، فحينئذ لا يقع العقد صحيحا. هذا على الاحتمال الثاني، لأنه قلنا ما يعتبر التعيين على الاحتمال الثاني، ما يعتبر التعيين، فالعقد يقع المخاطب إلا لو قام دليل على اعتبار التعيين، تمام؟ كما لو صرح فيقول هنا في البيع المفروض ما يعتبر التعيين، المفروض البيع يقع للمخاطب، لكن لو صرح بإرادته بالخصوص إرادة المخاطب وقبل المخاطب عن غيره لم يقع العقد صحيح، تمام؟ أما بناء على الاحتمال الأول بعد ما بما أنه صرح بعد عين، قلنا يعتبر التعيين فعين خلاص انتهى الكلام، إذا لم الكلام بناء على الاحتمال الثاني الذي لا يعتبر التعيين، ضبط العبارة مولاي. في طبعا مثال ذكرته أثناء التطبيق موضح. الأطفال. ثم إن يحتاج تطبيق ما سبق طبقتمه الحمد لله. لا لا ما في هذا الاحتمال ولا هذا التصور، يعني بين كلماتهم وفي كلمات الاعلام لا يوجد الا هذا الاحتمالان، اما انه من الاثنين من الباع والمشتري المقصود نفس المخاطب، او من الباع والمشتري لا يلحظ المخاطب بخصوصه، اما نقول لا من طرف البائع عاده ينظر الى الاعلام، اما القابل ينظر الى خصوص الموجب، لا معنى لهذا الا ان يقول قائل وقال قائل لكنه خلاف الظاهر من المرتكب. واما تعيين ثم انما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له، ما تقدم ان البائع لابد يعين يبيع عن نفسه او عن غير، المشتري يشتري لنفسه او لغيره، تمام، هذا الذي ذكره التستري. اما الان لا، مو الباع يعين انه عن نفسه وعن غيره، لا الباع يعين ان المشتري هو خصوص المخاطب، والمشتري يعين انه يشتري عن خصوص البائع الموجب هذا بنفسه. واما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع المنشئ يعني للإيجاب، فهنا احتمالا، الاحتمال الأول فيحتمل اعتبار يعتبر التعيين فيقع العقد لنفس المخاطب، إلا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإيجارات، فحينئذ يراد من ضمير الخطاب الكاف كاف الخطاب في قوله ملكتك كذا هذا في البيع أو منفعت كذا بكذا هذا في الإجارة، هو المخاطب بالاعتبار الأعام يعني ملحوظ على نحو الطريقية من كونه مالكا حقيقيا أو جعليا كالمشتري الغاصب، حينما تقول للبائع للمشتري بعتك الكتاب ولا تلحظ أنه غاصب ولا عن نفسه ولا وكيل ولا أبدا، أنه مشتري أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية يعني بالوكالة أو بالولاية على كما لو كان وليا على الصغير أو المجنون. الاحتمال الثاني ويحتمل عدم اعتبار التعيين، ما يعتبر التعيين كل العقود إلا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين كما في النكاح علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين والوقف الخاص والهبة والوكالة والوصية، ما مختارك يا مصنفنا؟ قال والأقوى هو الأول. ما دليلك؟ أولا ثانيا، أولا عملا بظاهر الكلام الدال على قصد الخصوصية كما هو الظاهر من الخطاب الموضوعية لا الطريقية، وكاف الخطاب تحمل على النفس المخاطب. ثانيا وتبعية العقود للقصود، فبما أن العقود تابعة للقصود فيقع العقد لنفس المقصود، ولو أوقعه الآخر عن غيره وليس عن نفسه المخاطب لم يشمل ذلك العمومات إلا إذا قام دليل خاص كما في باب البيع والإجارة فالعمومات تشمل. هو لا خب مولاي سيد محمد صحيح لو هو يقصد الغير، لكن المفروض انه قاصد المخاطب كما قال شوف عملا بظاهر الكلام الدال ظاهر الكلام على قصد الخصوصية انه قاصد نفس المخاطب، فحينما تقول المرأة زوجتك نفسي بدرهم ظاهر كلام هذه المرأة انها تقصد نفس المخاطب، هذا قصدها والعقود تابعة
القصور
بعد هي من الاخر قصد هذا المخاطب بحسب الله
مقدمتين دليل المقدمتين
كيف؟ كيف؟
ايش
فيها؟
مو قاعدة للتعيين النوع العقد
جميل هذا الكلام هذا كلام الشيخ مهدي ذاك اليوم إذا نفى أو ما نفى لا أدري مو هذا؟ هو نفى هو نفسه قال الشيخ شيخ مهدي ذاك اليوم قال تقول العقود تابعة للقصود بعد خلص بما أننا سلم بعد ما يحتاج نبحث عن التعيين وعدم التعيين بعد العقد يقع لمن قصد الظاهر يكشف عن المقصود بعد إلا أن يصرح يقول لا يعني لو كان في مقام الحكومة والقضاء نقول لا إحنا علمنا من الظاهر الظاهر يكشف عن الباطن ما عندنا علم الغيب
صحيح
الظاهر
هو
نعم وأما أن تبعية العقود القصود خاصة يعني بنفس العقود أو تشمل حتى من عينه هذا الكلام هذا الكلام المصنف الآن أما هل هذا محل اتفاق بينهم شيء آخر مولانا تستري ما يقول بذلك تبعية العقود القصود هذا في أصل العقد أما المالك وغيره هذا شيء آخر المصنف أقحمها هنا
يعني هي
استعمل لتحديد
نوع العقد
وطبعا هذه قاعدة فقهية مبحوثة تبعية العقود القصود في الكتب الفقهية جهز نفسك إن شاء الله بعد 40 إكمال لا حرج نعم
يعني ماذا
على ما في آية ولا رواية قالت العقود تابعة للقصود هي مرتكز عقلائي سيرة عقلائية على أن العقد لمن قصد مثلا أو أن العقد يكون بنفس ما قصد وما هو القدر المتيقن أحسنتم جزاكم الله خير إذن أنتم اليوم رددتم على كلامكم يوم الأربعاء الماضي أو الثلاثاء الآن بعد خلاص مشكلة سابقا استفسار الآن بعد خلاص صار واضح الحمد لله الحمد لله وعلى فرض القول بالثاني يعني عدم اعتبار التعيين فلو صرح بإرادتي خصوص المخاطب بناء على ما يعتبر التعيين لو صرح البعض قال أريدك أنت اتبع قصده فلا يجوز حينئذ للقابل أن يقبل عن غيره المفروض المصنف ينتقل للنقطة السادسة حتى نختم بها خلاص اتضح بعد المطلب مولاي قال لا أنا عودتك على أذكر الفروع والأمثلة سأذكر لك مثال قال في التذكرة يا مولاي العلامة لو باع الفضول أو اشترى الفضول إما الفضول هو البائع أو الفضول هو المشتري مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد يعني لو شخص باع فضولي قال الفضول الآن بعتك الكتاب بدرهم وأنا فضولي وأنت قبل لكن ما تدري أن البيع فضولي العلامة هنا قال مشكل تصحيح البيع لماذا؟ لأن القابل إنما قبل باعتبار أن الموجب موجب عن نفسه وليس فضولا وكذلك لو أنت اشتريت الآن الكتاب فضولا قلت أشتري منك الكتاب بدرهم وأنت قاصد تشتري عن شخص آخر وأنا قلت قبلت أو بعتك الكتاب ثم علمت أنك فضولي وليس وليس مشتري عن نفسك فالعلامة قال
مشكل
المصنف يقول ليس فيه إشكال بناء على ما اخترناه نحن من الرأي الأول وهو اعتبار التعيين إلا في مقام الدليل على عدم اعتبار التعيين كما في باب البيع والإيجار والمسألة التي ذكرها العلامة في باب البيع فقام الإجماع على عدم ملاحظة المخاطب على نحو الموضوعية والخصوصية وقامت السيرة على ذلك يا مولاي هذا مقصود فقط قال في التذكرة لو باع الفضول أو اشترى مع جهل الآخر فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد وهذا الإشكال الذي ذكره العلامة وإن كان ضعيفا على مبنى من أن اخترنا القول الأول اعتبار التعين إلا في مقام الدليل على عدمه كما في باب البيع والإجارة، وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع والسيرة، إلا أنه لماذا ذهب إليه العلامة؟ مبني على الاحتمال الثاني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام، والظاهر أن المخاطب قاصد نفس المخاطب قاصد نفس المخاطب، والعقود تابعة للأصول. احتمال الثاني أنه ما يعتبر التعيين إلا إذا كان في قرينة خاصة، وهنا في قرينة أن هذا المشتري أو البائع الآخر باني على أنه وقاصد على أنه لنفس المخاطب. النقطة السادسة، ما هو الفرق بين باب البيع والإيجار مثلا وبين باب النكاح؟ ففي باب البيع والإيجار قلتم يلحظ المخاطب على نحو على نحو الطريق لا موضوعية ولا خصوصية له، وأما في باب النكاح وشبه النكاح كالوقف الخاص والوكالة والوصية إلى آخره فيلحظ المخاطب على نحو ماذا؟ الموضوعية، وأن المقصود بالعقد نفس المخاطب. أفاد المصنف بأن هناك ثلاثة أوجه للفرق، وجهين ذكرهما المحقق التستري ولم يرتضيهما المصنف، ووجها ثالثا ذكره المصنف. دقق معي. الوجه الأول هو أن يقال بأن الزوجين في باب النكاح يعتبران كالعوضين في سائر العقود، أن يقال بأن الزوجين في باب النكاح يعتبران كالعوضين في سائر العقود، يعني كالثمن والمثمن في باب البيع وفي باب الإجارة وهل مجرة. وبناء على أن الزوجين يعتبران في باب النكاح كالعوضين فلا بد إذن من أن يقع عقد لنفس المتخاطبين، وإلا فلو كان المقصود غيرهما لنص وصرح في ضمن العقد على ذلك، فإذا لم ينص فالظاهر أن العقد لنفس المتخاطبين حتى لا يلزم عدم التعيين، فإنه يعتبر في النكاح التعيين ولا تعيين إلا بالأخذ ضد ظاهر مع عدم التصريح بخلافه. إذن فيتوارد الإيجاب والقبول على شيء واحد، فالقبول يكون على نفس هذا الإيجاب أو على متعلق الإيجاب، فقبول الزوج فقبول القابل يقع على نفس الإيجاب، وبما أن الإيجاب لنفس المرأة هي فالقبول يكون لنفس هذه المرأة، والعكس صحيح. هذا هو الوجه الأول. ويناقش المصنف في هذا الوجه بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن أقصى ما يفيده هذا الوجه الاستدلال على جزء من الدعوة وليس على تمام الدعوة، فغايته أنه استدل على اعتبار التعيين في باب نكاح ولم يستدل على عدم اعتبار التعيين في باب البيع والإجارة، مع أن الدعوة هي ماذا؟ تشتمل على مطلبين: اعتبار التعيين في النكاح وعدم اعتباره في البيع. وغاية هذا الوجه الاستدلال على جزء من الدعوة، فهو دليل أو وجه ناقص لا يثبت تمام المدعى. المناقشة الثانية أن هذا الوجه المذكور خاص بباب النكاح ولا يشمل ما هو شبه النكاح مما يعتبر فيه التعيين كباب الوصية وباب الوقف وباب الهبة وباب الوكالة، حيث إن هذه الأبواب أيضا يعتبر فيها التعيين لخصوص المتخاطبين. فهل يقال أنهما كالعوضين كما قيل في باب النكاح أم لا؟ فلا بد إذن من بيان وجه عام يشمل النكاح وغيره، فلماذا يعتبر التعيين في جميع هذه العقود الخمسة وأنت فقط ذكرت وجها خاصا بباب النكاح؟ هاتان مناقشتان على الوجه الأول. الوجه الثاني، وهو أيضا للمحقق التستري، أن يقال بأن السر في الفرق هو أن الموجب للبيع راض بكون المشتري للمال أعم من أن يكون نفس المخاطب أو غيره، فسواء كان الشراء والبيع لنفس المخاطب القابل أو أنه كان وكيل، فالبائع راضي بهذا المشتري أيا كان، ويصدق عليه أنه مشتري سواء كان الشراء عن نفسه أم عن غيره، فيصدق عليه أنه مشتري. وأما بالنسبة لباب النكاح فإن المرأة حينما تقول زوجتك نفسي بكذا فهي ترضى بالتزويج لخصوص المخاطر بخلاف البيع، ولا ترضى بالتزويج من غير المخاطب، ولذا لا يقال لغير المخاطب أنه زوج، بل الزوج يقال لنفس المخاطب. هذا هو الفرق الثاني. إذن بالنسبة لباب البيع الموجب لا يلحظ المشتري على نحو الخصوصية، ولذلك يصدق على أنه مشتري على كل تقدير. بالنسبة لباب النكاح لا، الموجب يلحظ القابل على نحو الموضوعية، ولذلك لا يقال له زوج. ويناقش المصنف في هذا الوجه بمناقشة واحدة، وهي أنه ذكر فخر المحققين بأن معنى بعتك عند العرب ملكتك بعوض، أي جعلتك واعتبرتك مالكا لهذا المبيع. ومن الواضح بأن عنوان المالك لا يصدق على غيره، على غير من؟ لا يصدق على الولي أو على الوكيل أو على الفضولي، إنما عنوان المالك يصدق على من وقع له المال فعلا، من وقع له من على صاحب المال فعلا، حتى لأن هذا قضية تمليك مال بمال ومبادلة مال بمال. فعنوان المالك لا يصدق إلا على صاحب العوض وهو من وقع له وأما من أوقع العقد وكالة أو فضولا أو ولاية فلا يقال له أنه مالك، وإن قيل له مش تري، لكن المناط على عنوان المالك. إذن فلا فرق بين باب النكاح وباب البيع، فكما أنه لا يصدق على القابل أنه، فكما أنه لا يصدق عنوان الزوج إلا على من وقع معه العقد وقصد، كذلك عنوان المالك لا يصدق إلا على صاحب المال ومن صدق ومن وقعت المبادلة مع أو نعم وقعت المبادلة مع ماله. هذان هما الوجهان. كيف؟ لا ما يعيد الطريقية الآن، إحنا خلصنا طريقية موضوعية انتهينا. الآن الوجه في الفارق، لماذا في باب النكاح تقولون خصوصية وفي البيع تقولون لا خصوصية؟ هذا الكلام ايه؟ ما هو وجه الفارق بعد ما سلمنا مثلا ان البيع ملحوظ على نحو الطريقي؟ لا نقول بالخصوصية، لكن الوجه في التفريق كلامنا، هذا الوجه المذكور للتفريق غير صحيح، غير صحيح، فلا بد ان تذكر وجها اخر. الوجه الثالث يقول المصنف هو الصحيح في نظري، وان كنت سلم بالطريقية انا ما تنازلت عن مبناي، لكن بأي نكتة هذا الكلام واضح؟ يعني حتى يقال أنه في فرق فعلا، يقول لابد أن نبحث عن سرها عن فرقها، يعني ترى نحن في مقام أخذ الفتاوى فقط والتقليد، فنعم لا يلزم، ترى نحن ليسنا في مقام الفتاوى والتقليد، إنما في مقام الاستدلال والبحث. فلا مانع أجل في كل الموارد هذه، يعني لماذا فرق الشارع هنا دون هنا؟ نبحث عن النكات العقلائية، النكات الفقهية، النكات التي سواء بينها الشارع أو ارتكازية لدى العقلاء، وهذا البحث كله بحث عقلاء، اعتبار التعيين وعدم اعتبار التعيين، ما عندنا لا آية ولا رواية، كله باب البيع أصلا أكثره مبني على المرتكزات العقلائية، فلماذا العقلاء يفرقون هنا دون هناك؟ هذا البحث كله. الوجه الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.